أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة وفي ليلة جديدة من ليالي حلقات برنامج الملف. دائما ما نأتي إليكم بالجديد والمزيد في هذه الحلقات. بدأ زي بدء إن أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مساء الليلة شبهات جديدة نحن هي لها ونرد عليها. أرد على أحدث الشبهات والافتراءات تحت هذا العنوان، نتناول نقاش وقضايا عدة في هذا المساء وفي هذه الحلقة من تحريف للقرآن الكريم، وهل فعلا هناك حور عين في الجنة للنساء من الرجال، ومواد فيلمية كثيرة ومتنوعة حول تحريفات في القرآن الكريم، كذلك أيضا ما كان من بعضهم بأن قام بالطعن في عرض نبي من أنبياء الله تعالى، وبعض القضايا التي طالت أو وجهت فيها الاتهامات بحق الأوقاف والأزهر الشريف فيما يتعلق بالدعوة والخطاب الديني. أرحب في هذا اللقاء بضيفي وضيفكم العلامة دكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. دكتور أهلا بكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة، نورت المكان واسعة الزمان.
الإعلام المحترم أستاذ محمد شاير حياك الله، أنار الله وجهك وبارك في عمرك وعلمك.
وياكم دكتور. دكتور محمد في هذا المساء مرة أخرى ذكر للسادة المشاهدين أنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر التي بدأت مع حضراتكم فعليا من الآن وعلى مدار عمري هذه الساعة. تفاعلكم معنا بلا شك إثراء للحوار، ومرحبا بكم وبآرائكم في تعليقاتكم الخاصة بخدمة البث المباشر. مرة أخرى نرحب بحضراتكم وبتواصلكم معنا بدون شك. دكتور محمد لو تسمح لي بأن نخرج إلى أول مادة فيلمية في هذا المساء فضل. ثم نعود إليكم مرة أخرى. تفضل.
علينا من هذا الأمر وجعلناه حياة أو موت، وأصحاب الخطاب الديني لا يقولون إلا ما يرضيهم ولا يقولون الأمانة العلمية التي درسوها. هل تعلمون بأن أحمد بن حنبل المتوفى 241 هجرية له رواية تتفق مع قول إسحاق بن راهوية المتوفى 238 هجرية يقول إن مصافحة المرأة الشابة ليس حراما، والمذهب الحنفي يقول يفرق بين كبيرة السن وصغيرة السن، وسائر المذاهب تمنع؟ إذن هي مسألة خلافية. فعندما يكون الخطاب الديني بيركز على ما
اتهام صريح ومباشر لا أمان لدى الخطاب الديني، أو يركز على جوانب دون الجوانب الأخرى من الدكتور سعد الدين بن علي، هكذا ساق الاتهام أو عبر صراحة في هذا أو في هذه الندوة الثقافية أو في هذا الملتقى الثقافي والفكري. السلام على المرأة الشابة هو نقل أنه جائز شرعا وأنه ليس هناك إجماع على تحريمه وهكذا، وهذا ما لم ينقله العلماء أو ما أخفاه العلماء عن الأئمة الأربعة. دكتور لو نتطرق بنظرة فقهية حول هذه القضية حول هذه القصة، هل فعلا ما ذكره الدكتور في هذه المادة الفيلمية صحيح، وهل ما ساقه من اتهامات صحيحة أيضا على اعتبار تعليله الذي ورد في هذا الطرح؟
طيب باحترام طبعا تام ومطلق، حينما ننظر إلى ما قاله الدكتور فهو تحدث عن نقطتين.
نعم.
الأولى وهي عدم الأمانة العلمية عند المسؤولين عن تجديد الخطاب الدين. الثانية مسألة فقهية تعرض لها الدكتور ألا وهي مصافحة الرجل للمرأة. أنا عايز الجمهور يبقى مركز معايا جدا جدا جدا، لأن الاحترام شيء والاختلاف شيء آخر. نعم. نحترم بعض لكن لا يمنع ذلك من وجود خلاف كبير في هذه الأمور. أنا ما أقول مطلوب الأمانة العلمية، نعم مطلوب الأمانة العلمية عند الجميع ولدى الجميع، انطلاقا من قول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم إلى آخره. أيضا من قول الله جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
ولا يخشون
أحداً إلا الله. لكن دعني أقول لك، هل هناك تجديد لخطاب الدين؟ نعم نعم فيه تجديد لخطاب الدين. ما معنى التجديد؟ حاجة من اثنين، إما العودة إلى خطاب محمد صلى الله عليه وسلم والذي اتسم بالتعايش وبالرحمة وبالتسامح، أو إن كنا نقصد بالنسبة للأحكام المتغيرة التي تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والتقاليد والأعراف، يبقى النظر إليها مع التطور فيها دون الثوابت والأصول على الإطلاق.
نعم، يعني ما يقبل التطوير
لا نتعرض للأحكام الثابتة،
ما يقبل التطوير وليس الثوابت.
تمام. نعم. وده يتبثل في إيه؟ خلي بالك الدليلها إيه الأول؟ دليلها طبعا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، ولم يقل من يجدد لها الدين.
إذن أمر وليس الدين، وهنا
مش كده بس، أما يقول دينها ولم يقل الدين. دينها لأن دين الأمة أصيب بالغلو وبالتفريط.
نعم.
المتشددون غالوا والمفرطون ضيعوا. ولذلك هنا التجديد يبقى إيه؟ نعيد الأمر إلى ما كان عليه النبي وأصحابه قولا وعملا واعتقادا.
نعم.
طيب تجديد الخطاب الديني يتمثل فيه محمد في عدة نقاط. الأولى، أول شيء التمسك بالكتاب وصحيح السنة.
نعم.
أول شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته، وأنا حققت الحديث قبل ذلك. أيضا المنظر لقول الله جل وعلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كتاب وصحيح السنة. أيضا حينما ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هنا شوف عليكم، هنا الترغيب والأخذ بأيدينا والحث لنا والحض على أن نأخذ بزمام الكتاب وصحيح السنة حتى لا نضل.
نعم.
النقطة الثانية عدم الغلو وكذا عدم التفريط. نعم. عدم الغلو وعدم التفريط. يعني لا نكون كالدواعش، لا نكون كالقاعدة، لا نكون كبوكو حرام، لا نكون كهذه الأمثلة الفاشلة التي شيطنت الدين على الإطلاق، ولا نكون كالتكفيرين أو المغالين.
نعم.
وفي نفس الوقت لا نكون كالمفرطين الذين سجدوا للقبور وعبدوا الأضرحة والقبور وطافوا حول القبور وسألوا أصحاب القبور إلى آخر هذه الأمور.
ولكن يعني توخي الحذر من الإفراط والتفريط،
اتباع النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
نعم. اتباع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم.
النقطة الثالثة عدم الطعن في الأصول والثوابت تحت ادعاء تجديد الخطاب الدين. أي إنسان بيطلع الوقت على أي شاشة تجارية عايز يضرب في الأصول وفي الثوابت، احنا بنجدد الخطاب الديني.
نعم.
لا، مين أنت؟ مين؟ هل تملك أدوات الاجتهاد؟ النقطة الثانية، هل تفهم حتى مقصود تجديد الخطاب الديني؟ ولذلك بيطلع ناس اللي تلاقيه لا مؤاخذة يعني شغال محامي، اللي تلاقيه شغال كذا، مع احترامي تماما للمهن، لكن مش شغلك، مش شغلك.
حتى ومنح لقب مستشار.
أيوة تماما. عايز أقول حاجة.
نعم.
كمان النقطة اللي بعد كده، تجنب الآراء المرجوحة والشذة. هديك مثال.
فضل.
يعني ينفع الوقت أقول لك من تجديد الخطاب الديني إن أنا أقول الرئاسة لو ماتت وهي بترقص تبقى شهيدة؟ من قال كده؟ بالعكس، ميتة مرتكبة لي كبيرة. شوف، ما دامت لم تتب، ميتة مرتكبة لي كبيرة، بل عدة كبائر. الأولى مش التبرج والعياذ بالله، كشف الجسد. اثنين، حث الحضور وحض الحضور على تحريك شهواتهم بالإجماع. ثلاثة، العبث بكافة مفاتنها عارية أمام كذا. أربعة، أضلت نفسها وأضلت غيرها في المجلس. أرجع أقول لك دي شهيدة عشان تسجيل الخطاب الديني؟ لا، ده مش ده خطاب ديني أصلا، ولا خطاب حتى مع احترامي. اثنين، يعني أقول لك إتيان المرأة من الدبر من تسجيل الخطاب الديني؟ ده بالعكس، ده كبيرة من الكبائر، وذلك من خلال نصوص صحيح السنة والتي أفرد لها مع احترامي فصلا كاملا الإمام صاحب كتاب الكبائر في الرسالة الصغرى، وغيره، يعني مش الإمام الذهبي بس، وغيره، أحمد بن محمد المعلم بن حاج المكي الهيتامي وغيره. أيضا ما ينفعش أقول لك الوقتي بيع الخمور وحمل الخمور، أيضا إن ده يجرح في تسجيل الخطاب الديني تحت مسمى يعني تنشيط سياحة وما شابه، لا يجوز على الإطلاق، لأن عندي سواء في القرآن دلالات القرآن محرمة ومجرمة لأنها كبيرة من الكبائر، وعندي في صحيح السنة العشرة اللي عليهم اللعن، هذا من العشرة وذاك من العشرة،
يعني ثوابت وأمور لا كلام فيها،
تمام، لا اجتهد مع النص.
نعم.
وغير كده إما أقول لك عدم نجاسة الحشيش، يبقى خلاص قعدنا بقى زي اللي بيقفينه ونقول لك والله إن كان حرام وإحنا حرقناه، وإن كان حلال وإحنا شربناه. لا، كلام ده مش كلام، ده مش تشجيع خطاب ديني على الإطلاق. خلاصة المسألة يا أستاذ محمد، إن عايز أقولها لك أهو، إن حينما أتحدث عن تجديد الخطاب الديني حاجة من اثنين. الأولى ودي الأصل، العودة إلى خطاب النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
شوف كانت رحمة النبي، سعة صدر النبي، تسامح النبي، تعايش النبي. في حد يقدر يجبنا خطاب ديني أوثق ولا أعظم من النبي محمد؟
قطع الله.
اثنين، احنا صحيح عندنا ناس في الامه الحين ما تفهمش على الاطلاق في الاحكام المتغيره، والاحكام المتغيره قلنا تتغير باختلاف الزمان والمكان والاحوال والتقاليد والاعراف، وما يصح منها لمكان لا يصح لمكان اخر ربما، وما يصح لزمان لا يصح لزمان اخر ربما. خدت حضرتك ازاي؟ يبقى في التجديد لا في الاصول والثوابت، لا في الاصول والثوابت. ولذلك كلمه شيخ الازهر لما دافع عن السنه هي محموده له، هي محموده له مع اختلافنا مع شيخ الازهر في امور اخرى، ولذلك بقول هي كلمه جريئه شجاعه، لكن كان ينقصها شيء، كان ينقصها شيء حتى لا يترك شيء لمن كان في قلبه مرض. اللي هو ايه اللي كان ينقصها يا استاذ محمد؟ ان احنا بعد ما اثبتنا السنه والتمسك بالسنه وانه لا يجوز على الاطلاق فصل السنه عن الكتاب باي صوره مهما كانت، لان هذا وحي وذاك وحي، فضلا عن طبعا الاسباب التي ذكرها العلماء وده مش مجالها على الاطلاق، بس بنقول شيء كمان مهم جدا، بنقول للناس يا جماعه نعم صحيح دخل السنه ما هو ضعيف وما هو موضوع وما هو منكر وما هو باطل، لكن قيض الله للسنة رجالا، قيض الله للسنة رجالا ذبوا عنها وغربلوا ذلك غربلة، فبيانوا لنا الصحيح من السقيم. ولذلك إما النبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. لو أن السنة دي مش هتحفظ وتغربل وتنقى يبقى كلام النبي والعياذ بالله لا لا يبقى فيه نظر، لكن ما يقول لي وسنتي دلالة على حفظ السنة كما حفظ الله في القرآن. خلي بالك من النقطة دي جدا. فبنقول يا جماعة فعلا دخلها، لكن لله الحمد عندنا من المحدثين الأول ومن المتأخرين الذين ذبوا وغربلوا، مش كده بس ويا جماعة نعم عندنا أحاديث لا يؤخذ بظاهر نصوصها على الإطلاق، ودي مصيبة الكلام يعاد فيها للمتخصصين. وبعدين هو الأزهر قصر في الحتة اللي هجيبها لك دي، يعني مثلا أحاديث اللي تبين إن هي وقت عين، زي مثلا النهي عن إلقاء السلام على أهل الكتاب، وإن ألقوا لا ما نردش عليهم ونضطرهم إلى أضيق الطريق، صحيح صحيح مسلم معي. طيب أنا أقول طب فين ده وفين القرآن اللي بيقول أن تبروهم وتقسطوا إليه؟ فين البر والقسط والإحسان مقابل دي؟ ده هنا ذل وهنا إحسان. بقول له ايوه ده شغل المحدثين، الحديث صحيح لكن لابد تفهم. ولذلك ما بيطلع واحد زي ابراهيم عيسى، بيطلع زي استن بحيري، بيطلع زي فلان، بيطلع زي علان، الحاجات اللي بتطلع دي مش فاهم اي حاجه ولا درس اي شيء. بنقول الحديث ده وقعه عين. يعني ايه وقعه عين؟ يعني لما نقض بنو قريظه العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان محاصر من قريش ومن الاحزاب،
حاجه خاصه بزمن معين نتيجه
تماما حاصره من كل اتجاه، وكان عامل عهد، أقام عهدا مع بني قريظة من الخلف، فلما وجدوا الكثرة التي أحاطت بجيش النبي، القرآن مصورها، يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا. شوف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف في الوقت الشديد ده العصيب ده نقضوا العهد وقالوا نهجم بقى على مين؟ على النساء وعلى الغلمان وكيت وناخذهم سبايا. إلا أن الله قيض عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جاسوس من قبل اليهود وأراد أن يستعلم هل ترك النبي رجالا يحمون النساء وما شابه، فضربته بعمود، بعمود حديد، خدت بال حضرتك ازاي؟ فقتلته، فظن اليهود أن محمدا ترك قوة فخافوا وجبنوا. ولذلك الحديث هنا، هنا المقصود به مين؟ بني قريظة. وليس المقصود
وليس المسيحيين
أهل الكتاب على الإطلاق. على الإطلاق شوف ولذلك هو واقعة عين، يعني الناس دول بس اللي ما تلقوش عليهم السلام، وإن ألقوا ما تردوش عليهم السلام كونة، خدت بالك إزاي؟ واضطرهم إلى أرض يقترق عقوبة إلى أن يتوبوا. خلي بالك أما بقية أهل الكتاب لهم من البر والقسط
أن تبروهم وتقسطوا إليهم كما
قال جئتكم بالذبح. مرعب، لا لازم افهم. جئتكم بالذبح، لو كلام النبي لقريش عامه جئتكم بالذبح على ظاهره خلاص، لما جه في فتح مكه كان ذبح القرشيين على الاجماع ما كانش يسيب واحد. صح ولا مش صح؟ انما ده الانصار اللي بيقول اليوم يوم الملحمه، النبي قال لا بل اليوم يوم المرحمه. وامن النبي قال لهم ايه لما خافوا بالاجماع؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وعفى عنهم. اذا دلاله امال ايه جئتكم بالذبح؟ السبعة في الرواية أو الثمانية اللي كانوا دايما بيجلسوا يسخروا من النبي ومن دعوة النبي ويؤذوا النبي وهو ساجد، قال لهم جئتكم بعدما أذوه، قالوا جئتكم بالذبح، يعني النبي بيقول لهم عشان أعرفكم أنني نبي انا هديكوا بقى شيء من الغيب اوحي الي، انا ببشركم انكم هتتقتلوا قريبا. ولذلك في غزوه بدر، اول غزوه، غزوه بدر، قتل السبعه او الثمانيه بالاجماع دون استثناء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فكانت هذه نبوءه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقصوده ان النبي هيذبح القرشيين. واذا كنت اتمنى النقطه اللي بعد كده بقى، الدكتور
الحكم بقى دكتور،
الدكتور لما بيقول خلي بالكم، اديكم مثال مثلا طبعا بالاحترام، مصافحة الرجل المرأة.
لا، ما قالش المرأة، المرأة الشابة.
الشابة. أنا بتكلم عن الشابة. يا سيدي الصغير. خلاص. قبل ما أقول قال الشافعية وقال كذا، الأمانة العلمية تقتضي العودة إلى الوحي. إلى الوحي.
نعم.
وإلا أنا بنكر السنة. أنا ما أرجع للبخاري وأرجع لمسلم، أرجع لرواية البخاري، وما مست يده يد امرأة قط.
صلى الله عليه وسلم.
خلي بالك. في اللي أهم شيء المبايعة. والنبي النساء بتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يقول له ايه؟ خلاص لما بيجوا يبايعوه يقول يكتفي بقول قد بايعتك على ذلك. انما ما يخليش ايده تمس ايد المراه على الاطلاق. ده في البخاري برقم 4512.
نعم.
طب عند الامام مسلم، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امراه قط. ده في مسلم 3470. يبقى انا لما اجي عندي النصوص اسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقترحوش. النبي قال خلاص كده، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمره. طب أنا أرجع للأراء اللي فضيلة الدكتور سعد بيقولها، ده لا مش صحيح كده على الإطلاق، على لا أبدا. أنا هاجي الدكتور بدأ بالشافعي، أنا ما بتكلم عن المذهب، أنا عندي فيه إمام مذهب، علماء مذهب، في علماء من المتقدمين، في علماء من المتأخرين، أنا بتكلم عن المذهب. مذهب الشافعية برمته بيقول إيه؟ يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مطلقا ولو كانت عجوزا. أنت بتقول لي المرأة إيه؟
هو قال المرأة
الشابة. لا أنت قلت الشابة؟
قال الشابة.
حتى العجوز الشافعية بيقول لك لا. حتى العجوز الشافعية بيقول له إيه؟
يحرم
مصافحتها. سواء كانت شابة أو عجوزة. تعال معايا. قال الحنابلة اللي فضيلة الدكتور قاله، الحنابلة قالوا لا يجوز مصافحة المرأة الشابة، لكن إن كانت عجوزا يجوز. إن كانت عجوز يعني لا يرغب في نكاحها.
وبالتالي هذا أيضا يتناقض مع قوله
تماما،
وحدد وقال
المرأة الشابة. المرأة الشابة. قالوا ما لا يجوز.
نعم.
بل هنا التحريم والتأثيم. التحريم
والتأثيم.
طب تعالى للباقي، الحنفية قالوا لا يجوز يعني للرجل أن يمس وجهها ولا كفيها. طيب تعالى بعد كده المالكية، قالوا بتحريم مصافحة المرأة الأجنبية سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة. يبقى أنا لما أجي أقول المسألة هنا خلافية، لا المسألة مش خلافية. ده حتى بدون النظر إلى أقوال الأئمة، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست خلافية. خلافية في إيه بقى؟ هل مثلا مصافحة المرأة تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء؟ الراجح أنها لا تنقض الوضوء. خدت بال حضرتك إزاي؟ ليه؟ لأن الحديث اللي اعتمد عليه الشافعية كذا، حديث ضعيف إلى آخر هذه الأمور، وده موضوع ثاني. ولذلك
لكن بقول هذا لا يتنافى مع وقوع الإثم.
طبعا
يكونوا حرام.
طبعا طبعا. شوف أنا عايز أقول حاجة، إما أجي أقول المسألة هنا خلافية، المسألة خلافية حينما لا يكون هناك نص، يكون الاجتهاد، أو يكون النص غير قطع الدلالة غير قطع الثبوت. خدت بالك حضرتك زي؟ أو يكون فيه مع احترامي سعة واجتهاد في فهم النص. زي إيه؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. خدت بالك حضرتك؟ يسع هذا ويسع ذاك. خلي بالك من الأمر ده وما كان على شاكلته. إنما هنا النبي أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمان بالنسبة لأقوال المذاهب الأربعة هنا أو ما فيش خلاف في المسألة.
الدكتور في نهاية هذه المادة الفيلمية في الجزء اللي بنعرضه الدكتور، يعني فضلاتكم تتكلم لأنه يجب التسليم للنصوص. هو يقول أن النصوص أمر ينزل من السماء، لكن تأويل هذه النصوص يكون من الأرض، وبالتالي الموضوع متروك لإعمال العقل. أين عقلك أن تشتغل الآن؟
في نقطة نقف عند دي. النص نزل من عند الله جل وعلا.
نعم.
على قلب من؟ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من يوضح لي هذا؟ من يوضح؟ النبي.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
كانت السنة. نعم.
ولذلك ده دور السنة بقى. هي المفصلة لما أجمل. خدت بالك ازاي؟ هي المقيدة لما أطلق في كتاب الله جل وعلا. طيب أنا بقول لك خفي علي الوجود في التوراة والسنة، رغم أنه لا يخفى شيء لا في التوراة والسنة، لكن نسبيا لنا احنا كناس مجتهدة لا يخفى عليه. ربما أنا أظن مش موجود. ولذلك عندك الإجماع كنت تلاحظك زي عندك القياس إلى آخر هذه الأمور، لكن بضابط ألا أشذ ألا أشذ. ولذلك أنا ما برجع للقياس يا شيخ محمد بأركانه الأربعة، القياس له أركان إيه؟ أربعة. أنا ما برجع له ضابط شيء، إن القياس ده برضو مرده إلى الكتاب وصحيح السنة.
نعم.
طب الإجماع مرده إلى الكتاب وصحيح السنة. إذن كل شيء مرده إلى الكتاب وصحيح السنة دون العودة إلى الكتاب وصحيح السنة ما جيش بقى مع الإطلاق.
يعني دكتور.
ولذلك أنا كيف أجتهد مع وجود النص في الكتاب والسنة إلا في حالة واحدة. إن كان النص فيه خفاء أو في المتغيرات أو يعني في السنة مثلا في أحكام متغيرة، أو خلي بال حضرتك من نقطة ثانية فيما يسع الاجتهاد، فيما
يسع الاجتهاد.
نعم وخلي بالك
وتحت هذه متخطة طبعا
خلي بالك
لان بخلاف كده بقى شذوذ مش اجتهاد
طبعا شذوذ.
نعم.
ولذلك احنا عندنا شوف هذا راي راجح، هذا راي مرجوح، هذا راي شاذ. وفي نقطه خلي بالك منها مهمه جدا، انا ما ينفعش اي حد دلوقتي يجي يجتهد لي في النصوص. ليه بقى؟ لا بد وان يكون من المجتهدين، بمعنى ان يكون قد ملك ادوات الاجتهاد.
نعم.
انا عشان اجيب لك عالم الوقت في مصر ما فيهاش واحد ملك ادوات الاجتهاد. ارجع لك للسعوديه ما فيهاش واحد ملك ادوات الاجتهاد. ولذلك ما احنا نجتهد في مساله الحين انا ما بقفلش باب الاجتهاد. ولكن بقول يجتمع لها المجمع الفقهي. ده دور المجامع.
لكن الفقهي. كشخص واحد
لا 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 لا, لا. أصل انتهى زمن العالم الأوحد. زمن العالم الأوحد انتهى. ولذلك بقوله تجتمع المجامع الفقهية على تلك المسألة فتخرج منها. ليه؟ لأن دي مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، ولذلك هذا رأي يعضد هذا الرأي الآخر هذه الأمور، ولا يكون هناك ميل ولا هوى. لا ميل ولا هوى.
ولا هوى.
لكن دعني أقول لك أجي أجتهد مثلا محترم يعني وأقول لك مثلا الرقاصة إذا ماتت وهي بترقص هتخش الجنة، أجيب لدي بالله عليك أجيب لها نص منين من القرآن؟ أجيب لها نص منين من السنة؟ طيب أجيب لها اجتهاد فين؟ اديني وعالم على ظهر الأرض كتب بقلم رصاص هذا الكلام، انا مش كلام من ده على الاطلاق. طيب لما اجي اجيب بقيه المسائل اللي هي الشاذه اللي بتطرح الحين على القنوات الفضائيه واجي اقول لك لا، وبعدين اخلي المجتهدين من ابراهيم عيسى يبقى مجتهد ده ما يعرفش يقرا اسماء الكتب، اسلام بحيري ده ما يسمعش حتى عن الباذنجان الى اخر هذه الامور، ده كلام مش
دكتور. لدينا ماده فيلميه اخرى نتابعها الان، الماده الفيلميه يا سيد اسامه الخاصه بالطعن في عرض النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، الفيديو رقم 6 لو تسمح لي به الآن.
القرآن بشيء يتصل بالخيانة، نعود إلى قصة الطوفان. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، ابن نوح الذي فر إلى الجبل وبدأ الطوفان، يا بني اركب معنا، قال إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وكان من المغرقين.
فحال بينهم الموج
فكان من المغرقين. كان نوح قبل الطوفان قد دعا ربه أن ينقذ أهله معه ووعده بذلك، فعندما رأى ابنه قد غرق فدعا نوح ربه، يا ربي إن ابني من أهلي ووعدك الحق، شلون يغرق وأنت موعدني أن تخلص كل أهلي وياي؟ فماذا كان الجواب؟ مو إنه من الكافرين ولا من الضالين ولا من الفاسقين، لا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح.
إذن خانت
فلا تسألني ما ليس لك به علم.
يعني هو ليس من نسله،
ليس من صلبه،
من صلبه. نعم نعم.
أنا اللي وعدتك به سويته كلهم وياك بالسبيل.
بس كان اسمه كنعان كما روى المفسرون.
هذا الذي غرق لا يمكن، كنعان من أولاد سام وسام ابن نوح، فكنعان حفيد نوح،
هم سام وحام ويافث
نعم. لكن الذي غرق ليس من هؤلاء إن كانت التسميات صحيحة وإن كانت أسطورة التوراة صحيحة، ولكني أريد ما لدى قرآننا. انظر إلى الربط بين ما ورد في سورة التحريم التي هي من أواخر القرآن في وصف الزوجة بالخيانة.
دكتور، اتهام واضح وصريح لنبي الله نوح عليه السلام أن ابنه ليس من أهله نسبا. مع العلم أننا يعني فضلاتكم نحن ندردش أثناء عرض التقرير أن هناك قراءة وأن كانت غير متواترة وأيضا هي غير شاذة أنه عامل غير صالح وقال حتى يعني
ندعوه بالتهمة وأنه ابن زنا.
نعم يعني هذا قول واضح وصريح.
هو قال صراحة
نعم. يعني ليس ابنه هكذا.
لا بعد كده حتى في التعقيل نعم. في الزيادة قال أنه مش ابن الفراش يعني.
طيب دكتور، يعني رأي الشرعي في ذلك، القرآن في ذلك،
شفت بقى
هل لدينا أصل في ذلك ومرجع في ذلك؟
يقول لك تجديد الخطاب الديني، هم أمثال دول اللي يجددوا الخطاب الديني. دول يعني الواحد منهم جهول لا يفقه أي شيء على الإطلاق. أنت بص حتى لسان فرجل هذا من أهل العلم، الواحد من دول ما له بالعلم الشرعي صلة على الإطلاق ولا تخصص في العلم الشرعي على الإطلاق. زي مثلا بيطلع لك مع احترامي بوردة وبتاع ويقعد كيت ويمثل ويعمل ويمنتج مكالمات وكلام من ده، ما لك وما للعلم الشرعي، ويعمل لي أفلام وبتاع ونقص يبيع طعمية ونقص يعمل كيت إلى وملوخية، ما له صلة بالعلم الشرعي، ما شم رائحة العلم الشرعي. ده المسيكين ده ارتكب كبيرة وجريمة بقول هذا. أولا أنه نال من عرض نبي من الأنبياء معي تعالى، هو بيستند إلى قول الله جل وعلا: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، وذكر هذا في التذييل. طبعا هو يرى ان ده مش ابن نوح ولكن ده ابن زنا والعياذ بالله جل وعلا. خليك معايا جدا، ابن عباس قطع في المسألة، قال ما زنتا لما نزلت آخره، قال ما زنتا. وخلي بالك، وابن عباس قول صح موقوفا عليه، بقول ما بغت امرأة نبي قط.
ما بغت امرأة نبي قط. أمر محسوم يعني.
ليه؟ يصون الله أعراض الأنبياء. يصون الله
أعراض
حتى
الأنبياء.
ولو كانت المرأة كافرة. ولذلك هنا الخيانة، هنا خيانة كفر يا أستاذ محمد، خيانة كفر. ولذلك شفت المفسرين قال ابن عباس ما زنت، أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون. كل اللي يجي يسأل عن جوزة تقول ده مجنون ما تصدقوش وبتاع، فهذه خيانة. خلي بالك. وأما امرأة لوط فكانت خيانتها هنا أنها كانت تدل قومها على أضيافه، كل ما ينزل عليه ضيوف تقوم تجري على الإيه القوم، الحوض عنده ضيوف. خدت بال حضرتك إزاي؟ فهذه خيانة وتلك خيانة. والابن ده هو ابن نوح لصلبه كما قال المفسرون، هذا قول جمهور المفسرين، كان ابنا لصلب. رجحه الإمام الطبري، رجحه الإمام الخرطبي، قال ابن عباس كان ابنا صلب، يعني كان ابن صلب، يعني كان من ظهره. مش كده بس، كذا قال الضحاك، كذا قال عكرمة، قال كذا قال سعيد بن جبير، كذا قال ميمون بن مهران، ولو عددت ما انتهيت. ولذلك قيل للإمام الجليل يعني هذا ربما كذا، قال هو ابنه. يا سبحان الله، يقول القرآن أنه ابنه ثم تقولون أنه ليس ابنا له، إلى آخر هذه الأمور. ولكن إيه القضية، إيه الفهم اللي ألجأ واحد زي ده يقول هذا الكلام؟ لما بنقول له ايه، ها، لما سأله نوح في ان لا يقضي على هذا الولد بالطوفان، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
قالوا انه ليس ايه
من اهلك،
يعني انه ليس من اهلك. الله جل وعلا كان قد اعطى نوحا عهدا بألا يغرق أهله الذين يتبعونه. ونحن نعلم أن الأهل هنا، ولذلك حتى في العلاقة بنقول إما علاقة نسب أو علاقة دين، والدين أعلاها. فوعد الله جل وعلا كان لنوح في أن يغرق كل كافر ويا من اتبعه فهم أهله الحقيقيون. لأنهم هم الذين اتبعوه، وهم الذين صدقوه، وهم الذين ناصروه، وهم الذين آزروه. خلي بالك من دي، انه ليس
من اهلك،
انه عمل
غير صالح.
خلي بالك،
وكان يعني الجمله الثلاثه
نرجع لدي الاول، ايوه القران ما بعده يفسر ما قبله. انه عمل
غير صالح،
يعني قال جمهور المفسرين يعني هذا كافر. فأنا لك ان تسال الرحمه لكافر. خلي بالك ازاي. وهذا يندرج عليه من درج على الاخرين. وبعدين ربنا ما عنده مجاملة. يعني ما ننظر لقول الله جل وعلا إنك لا تهدي
من أحببت،
يعني حب ولا ما حبوش، لأن الشهيد عندي
حبه.
إنك لا تهدي
من أحببت،
أي الذي أحببته، اللي أنت حبيته. اللي هو أبو طالب. لكن أبو طالب ميت على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل منع ذلك، يعني هذا الحب، حب النبي محمد اللي هو سيد الأنبياء، هل منع هذا الحب إن أبو طالب يبقى من المشركين يخش في النار؟ أبدا على الإطلاق، مخلد في النار. خلي بالك من دي، مخلد في النار. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده كافر ولا يجوز الاستغفار إلى آخر اللي هو أبو طالب عم اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بنوح؟ محمد أعظم من نوح. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الجميع سواء الأنبياء والرسل الجميع وهو خاتمهم. ولذلك أهو عمه لما جي كذا يسأل كذا خلاص ما فيش ده هو من أهل النار.
كان النبي رضي الله عنه
بالضبط هو من أهل النار. طيب ما بالك بابن نوح؟ قال له إنه عمل
غير صالح
يعني إنه كافر إنه كفر بالله جل وعلا. ولذلك خلي بالك من نقطة تانية أنت القراءة اللي جبتها إنه عامل
غير صالح
يعني هذا الولد عامل الكفر ولم يعمل الصواب والصلاة ولم يتبعك في الإيمان والتوحيد ولذلك هذا منهم. هل هو من نوح؟
لا
أنا بسأل هو إحنا عندي شق الإيمان عندي شق الكفر عندي فريق الإيمان عندي فريق الكفر
إيمانيا ليس من نوح
الإطلاق ولذلك ما أتبع الفرقان بين الاثنين أو هو من أي فريق؟ هو من أي فريق؟
فريق الكفر
من فريق الكفر ولا مجاملة ولا محاباة ولا مجاملة ولا محاباة. وخلي بالك هو ليه بيدي دي هؤلاء ممكن واحد يظن أنه اجتهد وخلاص أخطأ طب إيه يعني المشكلة؟ لا الرجل بيصل من ذلك إلى جواز الطعن في أعراض الأنبياء حتى يجد الشيعة مخرجا للطعن في عرض مين؟ النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قد معي شوف يا سيدي يقول شيخ الكليني علي بن إبراهيم القمي في تفسير 2377 عند تفسير قول الله جل وعلا ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخره. شوف جاي هنا يقول لك إيه يقسم القمي ويقول والله ما عني بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة إلا إيه
الفاحشة.
يبقى نفس الكلام ولا مش نفس الكلام؟
نعم.
شوف الوصول لإيه وهيوصل بعد شوية لإيه كل ده عشان يوصلوا لعرض النبي محمد. خلي بالك طيب شوف ثم يعقد فيقول ولا يقيمن الحد على فلانة يعني القائد بتاعنا في آخر الزمان إما يقوم هيقيم الحد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. شفت وصل إيه بقى؟
نعم
يعني عشان يتهم أم المؤمنين الطاهرة المباراة من فوق سبع سماوات بالزنا
من بعيد قوي.
شوف جايبها إزاي؟
نعم.
شوف ما هو إذا أنت أجزت هذا في نبي خلاص المانع
أصبح الأمر متاح
يبقى في زوجات أنبياء
المشكلة ليست في النبي
يقول لك كده
المشكلة في زوجة النبي
هو قال نعم. هذا وهذا هو الذي قاله. خلي بالك من نقطة مهمة جدا ولذلك المجلسي نقل هذا الخبر في بحار الأنوار 22-240 أيضا. خلي بالك ولم يكن المجلسي وحده الذي كشف عن هذه التقية واتهم أم المؤمنين بالزنا. خلي بالك من اللي جاي بل عندنا البحراني في تفسيره البرهان 4358 ولا يقيمن الحد على عائشة فيما أتت في طريق البصرة وكان طلحة يحبها إلى آخر ما أجرموا فيه من كلام قطع الله ألسنتهم وأحرق أبدانهم في قبورهم ومن كان حيا على هذا المعتقد. خلي بالك جدا يبقى هنا بيقول إقامة الحد على مين؟ على الطاهرة المبرأة على عرض النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
على عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينفي البياضي في تفسيره صراط المستقيم 361 ينفي تبرئة ربنا لأم المؤمنين عائشة
لا حول ولا قوة
ينفيها. خلي بالك بحجة إيه اللي أنت قلتها من شوية دي خلي بالك في قول الله جل وعلا أولئك مبرؤون مما يقولون خلي بالك يقول الخبيث معقبا قلنا ذلك تنزيها لنبيه عن الزنا لا لها
نعم
مش عشان ينزع يعني
حتى هذه يبحث لها في تأويلات من رأسه
أي دي
نعم.
يقول كما أجمع المفسرون اللي هم مفسرين مين الشيعة
نعم
إجماع عندهم ولا مش إجماع
إجماع عندهم
إجماع. خلي بال حضرتك إزاي أي مفسر رافضة. ذكر الطبرسي في كتاب الاحتجاج 82 أن عائشة زينت يوما جارية كانت عندها وقالت لعلنا نصطاد بها شابا من شباب قريش بأن يكون مشغوفا بها. طبعا قم بقى في مشارق أنوار اليقين عائشة يقولون جمعت 40 دينارا من خيانة. شوف من إيه؟
من خيانة
وفرقتها على مبغضي علي. يقول شيخ الكليني في تفسير 2377 الوال مدعو علي بن إبراهيم القمي عند تفسير لنفس الآية يقسم بأن الخيانة هنا إيه؟ الفاحش. اللي عايز أقول لك يا سيد محمد هذا الرجل وأمثاله ما قالوا هذا من باب العبث
نعم
ولكن وصولا إلى الطعن في عرض النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أقول
فضل.
هؤلاء العمي أنتم تثقون في أن محمد كان نبيا؟
كان نبيا
يتنزل على الوحي أن لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يتنزل عليه الوحي بالليل وبالنهار أن يكون مع امرأة ترتكب الفاحشة مع احترامي. ده انت كده هنا
وكيف له ان يعلم هنا يعني هنا
النقطة الثانية نخلي بالك
جهل للوحي وجهل لمحمد وجهل للسماء
بالضبط نفي كل هذا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا هل لمحمد انه اغير البشر ان يعيش مع كذا؟ وهل يرضى الله لنبيه أن يعيش والعياذ بالله جل وعلا مع خائنة إلى آخر هذه
الله الذي بر ثم نتهم
طيب مشكلة بس نعم. النبي لما صلى الله عليه وسلم يموت صلى الله عليه وسلم عند وفاته يطلب أن يكون عند عائشة ويحب أن يكون عند عائشة يعني يموت النبي في 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 حجرتها وفي ليلتها في ليلة عائشة وفي حجرة عائشة وطلب أن يمرض كمان استأذن في أن يمرض عند عائشة ومات في ليلتها في حجرتها في حجرها تسلم. بين سحرها ونحرها وآخر شيء
كان
ريق ريق عائشة اللي أخذ النبي صلى الله,
صلى الله عليه وسلم. وسلم
يعني بالله عليك بعد كل الكلام طب القرآن كده أنت كذبت القرآن لا يحل لك النساء من بعد
ولا
أن تبدل بهن من أزواج هما دول نسائك في الدنيا نسائك في الآخرة
السلام.
دول اللي معك في الجنة فأنت كده بتكذب ربنا من فوق سبع سماوات. أسأل الله أن يهديهم أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر
آمين رب. دكتور طعن في عرض الأنبياء تمهيدا لطعن في يعني أو ليس تمهيدا هم طعنوا
هم طعن.
فعلا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيقام الحد في آخر الزمان على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصلى وسلم على نبينا محمد ورضي الله عن أبيها. المادة الفيلمية الآن دكتور رقم 7 قبل أن نتعرض لقضية خطيرة أيضا في مواد فيلمية هم قدموها وفيها تحريف مباشر وواضح وصريح في القرآن الكريم. قبل هذا التحريف نتابع الآن دكتور لا قبل الحور العين المادة الفيلمية رقم 7 اسمح لي بها سيد أسامة.
طب شوف صورة كاملة اسمعها يا دكتور تأذن لي.
نعم تفضل.
طيب أدي صورة الولاية المزعومة عندهم بإجماع محدث الشيعة مش بقولك عندي واحد نقلها الطبراسي عن 2000 أو أكثر من 2000 عليها الإجماع عند هؤلاء. دي صورة بيقولوا دي صورة قرآنية الشالتين للقرآن أدي واحدة من اللي بيشيلوا من القرآن. أنا عايز الجمهور من المشاهدين من المشاهدات من الآباء من الأمهات من الإخوان من الأخوات من الأبناء من البنات التركيز معي. عايز عوام الشيعة لأننا حريصون عليكم كحرصنا على أهلنا من أهل السنة. نحن نحبكم نحن نتعاطف معكم وندعوكم إلى الجنان نحن نأخذ بأيديكم من هذا الظلام فكونوا معنا يرحمكم الله. أهو سورة الولاية المزعومة يا دكتور اسمها الولاية المزعومة من كتاب فصل الخطاب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم. حتى تشوف الركاكة والكلام لأن يعني
كلام محترام بشر.
كلام ده كلام مش بشر لا محترام كلام واحد جاهل باللغة العربية جاهل بالأساليب البلاغية لا يستطيع حتى ربط الأفكار وسترى الأخطاء حتى اللغوية الفظيعة التي لا يقع فيها التلميذ. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم.
أنا تعليقا على كلام هذا المتحدث الذي يقينا جاهل باللغة العربية أصلا ما يفهم الإجماع شو معناه اتفاق شو معناه
يقول نقلها 2000
نعم نعم بهذه الأمور أنت الظاهر تسكن في القمر أو في المريخ أكيد في بلد لم يوجد فيه جامع للشيعة لم يوجد فيه مكان للشيعة أو لا إنما تزور كنائس اليهود وتحضر مساجد الشيعة تفجرون مساجد الشيعة وتحترمون كنائس اليهود وتركعون للصلبان وللأمريكان وتدفعون لهم 400 مليار دولار حتى تقصفوا مساجد الشيعة في اليمن حتى تفجروا مساجد الشيعة بمن فيها من المصلين كما فعلتم في أفغانستان في الجمعة الماضية وفي كل جمعة وفيها هذه المصاحف المبدوة بفاتحة الكتاب والمختومة بسورة الناس ولا نجد في حرف واحد أي تفاوت بين هذا المصحف بل أزيدكم اطلاعا هذا المصحف مطبوع بمئات الآلاف لو نحن جمعنا عدد الطبعات أكثر من 4 ملايين نسخة من منظمة القرآن الكريم في طهران حتى الخط خط عثمان طه السني حتى لم يكن الخط الخطاط شيعي يعني حتى الخطاط عثمان طه السني السوري يعني وأنا أعجب أنه كيف هؤلاء الجهلة يروجون جهالاتهم. فإذا سمعتم من شك في مذهبكم لا لي لا سمح الله ركاكة مذهبكم، لركاكة عقول أمثالكم الذين تنتسبون زورا إلى هذه المذاهب. والله لو أنا كنت سني كنت أخجل من واحد مثلك، كما أني باعتباري شيعي أخجل من واحد يأتي ويقول إن الله تعالى أنزل في قرآنه وسيعلم الذين ظلموا آل محمد.
دكتور محمد، يعني طبعا الآن المادة المعلقة عليها كثيرة، لكن فضلتك ساكن في المريخ إن شاء الله وتفجر في مساجد الشيعة. صدق أخوان هكذا وجه إليكم الاتهامات. دكتور، لدينا صور سيد أسامة. أنا أعلم المادة يعني ريزوليشن أو الجولة الخاصة بالصور ليست هي كما قلت، لكن ما فيها جدير بأن نتغاضى عن الكواليتي أو الجودة الخاصة بها نظرا لهذه المادة التي
لا معناها تنزل حتى لو هي
أسمح.
أيوة
نعم طبعا. أنا فضل دكتور محمد.
شوف يا سيد، هذا الجهول اللي اسمه كاذب أعداء أو صادق إخوان، هذا الإيراني في الأصل الجنسية اللي بعد كده ادعى أنه عربي أو مشابه، قاعد يسجل في جنوب لبنان عند المعتوه حسن نصر الله. أنا أقول له حاجة بس، يا فويسق، يا لا شيء nothing، خطير حضرتك زين، يا لا شيء. ما تحب تتكلم عن اللغة العربية، لا تتكلم على الإطلاق عن اللغة العربية معنا. لا بد وأن تعرف تماما أنك الصفر وسأفضحك. يعني خلي بالك اللي قاعد لابس زي الأزهري اللي معاه الشيعي ده، الأزهري الشيعي اللي معاه، ما احنا ردين عليه من كام حلقة لما كشفناه نفس الكلام جاي يلعبوا ليه بس بدور آخر، يعني ان هو الصدر يعني. طيب تعال بقى اما بين لك صورة الولاية اللي هي محطوطة على الشاشة، صورة زينكوغرافية بتاعتها اللي من المصحف الإيراني. انا بقى بس هبدأ برد على حاجة لما بقول انتوا اللي فجرتوا وانتوا اللي عملتوا. اول شيء بقول له يا أصلك يا صاحب الأصل الإيراني الخسيس، من الذي ابتلع الأحواز ومن الذي يقوم بإعدام النساء والأطفال حتى الحوامل على الرافعات؟
نعم.
يا خسيس، من الذي أخذ أموال وأرض وخيرات الأحواز وجعل أهلها أفقر شعب على أغنى أرض؟
ومن الذي خان العراق؟
يا خسيس، من الذي قتل من العراقيين السنة من النساء ومن الشيوخ ومن الكهول ومن الأطفال حتى الآن 4 ملايين سواكم؟ يا خسيس، من الذي حتى فجر أضرحة ومشاهد هؤلاء الشيعة سوى الشيعة؟ كانوا يفعلونها لتصفية السنة، بمعنى يجوا على الضريح ويفجروه ويقولك السنة اللي عاملينه احنا رايحين نحكم عليهم بكيت، ويدمروا مجموعة من السنة. بأيضا بشهادة
العراق
وتوثيق العراقيين الذي فجر الشخصيات العراقية الشيعية الكبرى شخصيات معادية لها، كان بسبب الخلاف على المتعة والخمس، خدت بال حضرتك ازاي؟ ايضا يا خسيس، من الذي دمر البنية التحتية في سوريا؟ ومن الذي قتل 1,000,000 نفس من السوريين من السنة؟ ومن الذي اغتصب نساءهن وبناتهن سواكم يا مجرم؟ ايضا من الذي دمر الأراضي الطاهرة الطيبة والتي كانت تحمل النبت في أرض سوريا سواكم؟ ومن الذي هجر الملايين حتى أغرقوا في البحار ومنهم من نجا؟ المهم، من الذي خرب لبنان؟ ومن الذي دمر شأنها؟ ومن الذي زرع فيها سرطان حزب اللات والذي ينتمي لولاية الفقيه ولا ينتمي للبنان على الإطلاق؟ أيضا من الذي خرب اليمن سواهم بصنع الحوثيين الروافض الذين قتلوا عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال اليمنيين السنة ولا زالوا على ذلك حتى الساعة؟ يا مجرم، من الذي أحدث القلاقل في البحرين ففجر فيها كل شيء ولولا أن الله قيض لها رجالا للذب عنها لكانت في خبر كان؟ يا مجرم، من الذي قام بتفجيرات الكويت
في أيام الشيخ جابر وما بعد الشيخ جابر، ومن الذي وضع مخزنا يعني يكفي لتخريب وتدمير الكويت من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها، إلا أن الله أعانهم فكشف لهم الأمر وأبطل الزعم الإيراني والإجرام. يا خسيس، من الذي يطرد دبلوماسيوهم في كافة البلدان والأقطار والأمصار نتيجة الأعمال العدائية والإجرامية؟ شوف كلمة واحدة يا أستاذ محمد، الدولة الوحيدة المصنفة على أنها راعية الإرهاب في العالم الآن هي مين؟
إيران.
إذن هذا جزء من الإرهاب. تعال بقى نرد بقى عليه رد علمي. إلا شيء بيقول الإجماع والاتفاق، لسه لسان إيراني. الإجماع بنقول له في اللغة عشان تفهم معنى الإجماع، ده مصدر الفعل الرباعي أجمع. مصدر الفعل الرباعي يا أستاذ محمد
أجمع،
ما أنا عايز الناس تبقى صحية معانا جدا. أجمع وله معنيين.
نعم.
المعنى الأولاني بمعنى العزم، والمعنى الثاني اللي أنا ذكرته ده اللي هو بيذكره الاتفاق.
نعم.
معنى العزم والمعنى الثاني الاتفاق. واللي في الاصطلاح هو الاتفاق اللي أنا ذكرته في كلامي هذا. المعتوه ده لما بيقول بنقول له خلي بالك، العزم على الأمر والإحكام عليه، العزم على الأمر والإحكام عليه، من باب قول الله وأجمعوا أمركم.
نعم.
أي اعزموا.
نعم.
أمركم. كذلك الاتفاق يقال أجمع القوم أي اتفق القوم، وزي ما قلت لك يرجع تعريف الإجماع في الاصطلاح إلى الاتفاق اللي هو المعنى الثاني.
نعم.
إلى يا أستاذ محمد
الاتفاق.
وأنواع الإجماع ينقسم إلى اثنين، قطعي وظني.
نعم.
قطعي وظني. وعشان ما توش الناس في المنحة العلمي هدخلهم بقى على سورة الولاية اللي بيتكلم عنها، اللي أنا عايز الإخوة الأحبة يجيبولي مع احترامي السورة الزنكورافية ومش كده بس، ويجيبولي الكتب الإيرانية وغير الإيرانية واللي في جنوب لبنان والمطبوعة في العراق اللي بتثبت سورة الولاية وسورة النورين. أهي أنا عايز كل الناس تشوف. خلي بالك يا أستاذ محمد، أقروا ثم بعد ذلك أنكروها تقية.
نعم.
ولا يطبعونها في المصاحف العامة. لماذا؟ عندهم وصية ألا وهي تمسكوا بهذا المصحف حتى يخرج القائم بالمصحف الجديد. فهم يتمسكون بمصحفنا بطبعاتنا من باب التقية فقط. من باب إيه يا أستاذ محمد؟
التقية.
ركز معي يا أستاذ محمد.
طيب يعني نص الكلام دكتور، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي بالولي الدين.
لا ده من هذكر لك.
نعم.
خلي بالك. تعال نجيب بقى الذين أقروها من الكبار. مش جول اسمه إيه؟
نعم. يقولون عنه صادق أخوان.
البتاع ده اسمه إيه؟
صادق أخوان.
الشيء ده اسمه إيه؟
صادق أخوان. أنا أعتقد.
أنا قلت لا شيء أو لا شيء ده اسمه صادق. كذاب. خدت ولا حبك إزاي؟ تعال بقى الذين أثبتوها من أكابر أئمة الشيعة وعلمائهم. أول واحد مرزا حسين تقي الدين النور الطبراسي. مرزا حسين محمد تقي النوري الطبراسي.
نعم.
تاني مرزا حسين محمد تقي النوري الطبراسي. وهجيب لك كمان، أجيب لك كمان يعني ما لا يعلمه هذا الجهول. اثنين محسن ثاني الكشميري. ثلاثة مرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي. ولو ذكرت ما انتهيت، بس تعال معايا ركز بقى نقطة مهمة قوي. الطبراسي لما ذكرها وجابها في الكتاب بتاعه الكبير المشهور، عارف كتاب الرجل ده يا أستاذ محمد؟ هذا الكتاب هو الكتاب الجامع للروايات المتواترة اللي عليها الروافض بأن القرآن محرف، اللي هو اسمه ايه الكتاب ده؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقال لك أن جامع الروايات المتواترة لأكثر من 2000 من العلماء والفقهاء. خلي بالك هذا الرجل بسبب انه جاب سورة الولاية دفنوه في النجف.
سورة الولاية اللي هي موجودة على الشاشة.
دفنوه اكراما موجودة. دفنوه اكراما له فين؟ في النجف. مش كده بس، طبع كتابه فصل الخطاب اللي بذكر لك له في اثبات تحريف كتاب رب الارباب سنة 1298 هجرية في ايران، اللي بيقول لك اهو تبعت ايران وما فيهاش حاجة. خلي بالك ازاي هذا ربنا يوقع اسنانه. خدت بالك حضرتك ازاي بقول مطبوع في ايران، في ايران سنة 1298. خلي بالك من حاجة تانية، مطلع الصورة طبعا هو انتو جبتوها وانا بقرأها كاملة. طبعا دي ولا عارف عفشة وبلية وزلطة، لو حب يألف ما يقعش بالشكل ده. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. وبعدين خلي بالك إلى آخر ما جاء، بعد كده جاب لك سورة النورين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما. عارف ما يكون واحد محشش ومش واخد باله بيقول ايه؟ زر بيقول ايه؟ إن أعطيناك الخروف النطاح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو السفاح. لك أنا ألفت قرآن مسيلمة خدت بالك؟ فده مسيلمة واحد، ده مسيلمة واحد. خلي بال حضرتك، اطلع الأستاذ محمد علي سعودي، خلي بالك من الأسماء دي، اللي هو كان كبيرا لخبراء وزارة العدل بمصر، على مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق براين، فنقل منه هذه الصورة، نقل منه خدت بالك بالتلغراف، خدت بالك، وفوق سطورها العربية ترجمة باللغة الإيرانية. خلي بالك أيضا فإنها ثابتة أيضا في كتابهم، خدت بال حضرتك اللي هو بتاع اللي هو يعني الاختلاف المذاهب أو ديبستان مذاهب باللغة الإيرانية لمؤلفه محسن فاني الكشميري، مطبوع في إيران، طبعات متعددة مش طبعة واحدة. نقلها عنه المستشرق نوليتك خدي من ده في كتابه تاريخ المصاحف الجزء 2 صفحة 102، ونشرتها الجريدة الأسيوية الفرنسية سنة 1842 صفحة 431-439. أيضا نقل الصورة دي على أنها صورة من القرآن، بس هم تقية مش راضين يطبعوها الآن. ليه؟ لغاية ما القائم بتاعهم يجي خايفين من السنة، عشان يقدروا يدخلوا على جهلة السنة وعوام السنة ويقدروا يكسبوهم لما يسمى المذهب اللي عندهم وما منهمش مذهب. خلي بالك ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 2217، كذلك محمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة صفحة 19-20 باللغة الفارسية مطبوع في إيران. لو عددت لك من تايف انا ما اعرفش عندك الوقت لسه دي
الوقت ومضى.
طيب خلي بالك بقى،
لكن
اما عن اعتقاد بالتحريف،
نعم،
فالاماميه على الاعتقاد التام تواترا كما نقل الطبرسي بان القران محرف. ولو كان عندك وقت
طيب
انا كنت
هعرض فيديو واحد بس لهم.
طيب تفضل.
من التحريف اللي على اساسه هنكمل الحلقه القادمه.
طيب الله.
خد الفيديو رقم 1.
لا يا جماعه بعد اذنكم يا معتز، الثلاث فيديوهات سريعه كل واحد 30 ثانيه. يلا
طب هات لي فيديو رقم 1
بعد اذنكم معلش للضروره.
حسن نصر الله نسمعه.
نعم، اذا كان لديكم تعليق على الايه التي ذكرها الاخ حسن من المغرب وهي قوله تعالى
على الغيب.
نعم، في سوره هود، وهي قوله تعالى تلك من انباء الغيب.
القران مليء اخي الفاضل، اخوتي. نعم. واخواتي، مليء باخبار غيبيه. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. نحن نقص عليك أحسن القصص ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل.
لأنها لم يكن فيها زلزلة، فقرأ أمير المؤمنين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقاله، وقال علي ماله، وقال علي ماله، وقال علي ماله. يومئذ تحدث أخبار، هي تحكي وياي. ها الحمد لله رب وش.
نعم، إذا كان لديكم تعليق على الآية التي ذكرها الأخ حسن من المغرب وهي قوله تعالى
على الغيب.
نعم، في سورة هود، وهي قوله تعالى تلك من أنباء الغيب.
الفاضل
إخوتي. نعم. دكتور الوقت مضى فعليا.
لا أنا عايز، أنا كنت جايب حوالي 7 مقاطع.
لدينا
ده متألف قرآن كامل.
نعم.
كامل.
نعم.
ما نسمعش عنه احنا.
فيديو حسن نصر الله.
حسن نصر الله بيقول.
حسن نصر الله ضروري.
فإن ده بقول كده، فإن تكونوا تخلقون فإنهم يخلقون.
وهنختم بيه.
والثاني ده كان جايب صورة أنا عمري ما سمعت عنها غير. نعم. الولاية والنورين.
نعم.
غير الولاية والنورين.
نعم.
صورة جديدة خالص ما سمعش عنها.
هو جمع
يعني لو محشش ومبرشم.
نعم.
والثانية بيقولوا عليها إيه؟ ومعفش. ما يقولش هذا الكلام.
هو رايح بصراحة. فيديو حسن نصر الله استسمحك معتز هنختم عليه.
معلش يا معتز الله يصلح حالك. اختم بالمجرم. طيب. ده.
الى 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 ان يتم جهازة الان دكتور في دقيقة. دكتور ما سمح لنا التعليق في دقيقة على
دعني اقول لك كريمة. انا عايز اقول بس للسنة الناس طيبين قوي اللي بيصدقوا امثال هؤلاء، اوعوا تصدقوهم لان الاصل في معتقد هؤلاء التقية، واذا يقول لك من لا تقية له لا دين له. يعني ايه؟ يبقى مع السني يقول انني سني، مع الصوفي يقول انا صوفي، مع الداعشي يقول انا داعشي، مع التكفيري يقول انا تكفيري، مع المسلمين ان يتلو القران انا نفس القران، وهو ليس على ذلك على الاطلاق.
نرى الان، نتابع الان، تفضل.
يقول لك كرامة لحسن الدين كده يا معتز.
الوقت مضى فعليا دكتور.
انا عايز الناس ترجع على اليوتيوب
بالحلقة.
الناس ترجع على اليوتيوب حلقة. تحريف الشيعة للقرآن صوت وصورة. لأن معلش احنا أسفين
هذا هذا يعني هذا جزء بسيط مما كان معد في هذه الحلقة كان الوقت مضى فعليا.
يلا
لكن أعد دكتور في الحلقة القادمة وأعد السادة المشاهدين مشت الله تعالى في الاثنين القادم سنتم وسنقوم بعرض هذه المواد كاملة. أشكر لك دكتور محمد الزغبال
على الحلقة
في هذا اللقاء. الوقت مضى فعلا. شكرا لكل من علقوا لنا وتابعونا عبر خريف البث المباشر. شكرا لكل زملاء فريق العمل أسامة أشرف وأخر منفذ. شكرا معتز مسعود لك ولكل الرفاق. مشاهدينا الكرام دائما تعلمون أن نحب لكم سبق سرا بين القلم والورق. أقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية محمد الشاعر. وحييكم ورق المنافع في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm